أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآية 28 من سورة فاطر. كنا نتحدث في الدرس السابق حول العنصر الرابع من عناصر التوحيد العملي، الذي هو الخوف من الله تبارك وتعالى. ولأن هذه المنزلة، يعني منزلة الخوف من الله تبارك وتعالى، تعد من المنازل المرتبطة بالعلم، من هنا كان الحديث عنها في الآيات في الروايات حديثا موسعا، إذ أن الأهمية عنها تكشفها كثرة الروايات الواردة فيها. واحدة من هذه الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من عرف الله خاف الله، ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا. انظروا كيف ربط بين معرفة الله والخوف منه. أنت عندما تعرف الله تبارك وتعالى سوف تجد أن الخوف منه مصاحب لتلك المعرفة. تعلم أن الله على أي شيء، تعلم الخوف بمقداره، بقدره، بقدر ذلك العلم. من عرف الله خاف الله. إذن الخوف من الله متأتي من العلم به، ويترتب عليه أن الخوف من الله تبارك وتعالى يوجب لك التجافي عن الدنيا، الزهد في الدنيا، عدم النظر إلى الدنيا التي هي رأس كل خطيئة. انظروا في خوفك لله تميت الدنيا التي هي أساس ما يبعدك عن رؤية جمال الحق تبارك وتعالى، أساس ما يبعدك عن رؤية جلال الحق تبارك وتعالى، أساس ما يصدك عن سبيل الهجرة إلى الله تبارك وتعالى والجهاد الأكبر في سبيله. من هنا يتبين أن مسألة الخوف من الله تبارك وتعالى تحتاج إلى أنك تكون عالما به، لأنك كلما ازددت علما به ازددت خوفا منه. طبعا وهذا الخوف هو خوف بناء، وليس خوفا يهدم الإنسان كما في الخوف الطبيعي الذي يعيشه الإنسان. من هنا جعل عبادة، كما في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن من العبادة شدة الخوف من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل ثناؤه: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال، يعني الراوي صالح بن حمزة، وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن حب الشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف الراهب. انتهت الرواية. انظروا لهذه الرواية التي ذكرت ثلاث آيات تتحدث عن الخشية. أولا بينت أن الخشية من الله إنما هي من مميزات العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذي يميزهم أنهم يخشون الله. ثم الآية الثانية فصلت بين الخشية من الله والخشية من الناس، الذي ينبغي أن يخشى منه هو الله تبارك وتعالى، فلا تخشوا الناس واخشون. الثالثة ماذا بيّنت؟ بيّنت أن الخوف من الله، أن الخشية منه، أن التقوى له هي التي توجب لك المخرج. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم ختمت هذه الرواية بأن من يحب الشرف يعني الرفعة، من يحب الذكر أن يذكر على ألسن الناس، لا يمكن أن يكون خائفا راهبا، أي بمعنى أنك إذا أحببت الشرف والرفعة والذكر فإنك خال من الخوف من الله، غير راهب له، لأن خوف الله والرهبة له يمنعانك من أي شيء، من أن تستحسن أن يمدحك الناس أو يذكرك بما يوجب دخول السرور عليك. انظر، فمن هنا يتبين أن الخوف من الله تبارك وتعالى هو الذي يولد عندك الإعراض عن الدنيا، هذا واحد، ويولد عندك الإعراض عن الجاه الذي هو حب الشرف وحب الذكر. والخوف من الله إنما يحتاج إلى العلم به، ومتى ما توفر عندك، انظروا، طبعا هذا هو أيضا يوجد بينهما علاقة طردية تبادلية، أنك كلما ازداد علمك بالله كلما ازداد الخوف منه، وكلما ازداد الخوف منه ازداد الإعراض عن الجاه وعن الدنيا. معرفتك به من خلال هذه المفاتيح، مفاتيح التسليم والمعرفة التي نتحدث عنها، ما زلنا نتحدث عنها، المفتاح الرابع الذي هو التوحيد العملي. التوحيد العملي هو الذي يوجب لك معرفة الله من خلال التطبيق، من خلال السلوك العملي، معرفة عملية ليست معرفة نظرية، وهذه المعرفة هي التي تولد لك الخوف من الله تبارك وتعالى. فإذا كنت كذلك، انظروا، كنت ممن وقف على رأس الحكمة، كما أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، خوف الله يمثل رأس الحكمة، كما عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال رأس الحكمة مخافة الله. انظروا من أين تبدأ الحكمة، رأسها الذي تبدأ منه هو مخافة الله تبارك وتعالى. طبعا وهذه المخافة من أوسع أبواب الرحمة من الله تبارك وتعالى مع ارتكاب الذنوب. في واحدة من الروايات يقول الإمام الصادق عليه السلام من خلا بذنب فراقب الله تعالى فيه واستحيا من الحفظة غفر الله عز وجل جميع ذنوبه وإن كانت مثل ذنوب الثقلين. انظروا إلى عظيم هذا الباب الواسع من الرحمة، متى ما أنه الإنسان كان بمفرده، كان هو والذنب لا يراه أحد، ولكنه كان يراقب الله بأن الله مطلع علي فاستحييت، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، بالتالي إني معكما أسمع وأرى، وفي آية أخرى ألم يعلم بأن الله بأن الله يرى. هذا الذي يراقب الله تبارك وتعالى ويستحي من الحفظة حتى ولو كانت له ذنوب كذنوب الثقلين، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له. هذا الباب العظيم هو الذي يعني يمكن الإنسان من الجهاد الأكبر، هو الذي يمكن الإنسان من السيطرة على نفسه. انظر، واحدة من الثمار التي يولدها الخوف من الله تبارك وتعالى أنك لا تتكلم بشيء لا ينفعك، بشيء لا فائدة فيه، لا تتكلم عما لا يرضي الله تبارك وتعالى، لا تتناول ما لا فائدة تعود على آخرتك، كما في الرواية أيضا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: الخائف من لم تدع له الرهبة لسانا ينطق به. انظروا، من يخاف الله تبارك وتعالى ليس له لسان حتى ينطق به، لأن الخوف من الله تبارك وتعالى يمنعه من التحدث فيما لا فائدة فيه أو ما لا يعود بنفع عليه، فضلا عما يوجب الإثم عليه. في رواية أخرى أيضا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: وأما المنجيات فخوف الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة العدل في الرضا والسخط. انظروا، هذه من المنجيات التي تنجي الإنسان، الخوف من الله في السر والعلانية، أي بمعنى أنه لا يجعل الله عنده أهون الناظرين. في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يبين فيها أنه كيف ينبغي للمؤمن أن يكون. الخوف هو الذي نزرعه نحن بأنفسنا، الخوف الذي يولده نحن عندما نراقب الله تبارك وتعالى، الخوف عندما نقف في موارد الشبهات، الخوف عندما نطيع الله فيما أمر به ونترك ما نهى عنه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن المؤمن لا يصبح إلا خائفا وإن كان محسنا. لا تتصور أنك بإحسانك أنك نجوت، أو أنك من أهل الفوز في الآخرة، أو أنك من مرافقي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، بل ينبغي عليك وإن كنت محسنا أن تكون خائفا. انظروا، إن المؤمن لا يصبح إلا خائفا وإن كان محسنا، ولا يمسي إلا خائفا وإن كان محسنا، لأنه بين أمرين، بين وقت قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل قد اقترب لا يدري ما يصيبه من الهلكات، ألا وقولوا خيرا تعرف به، واعملوا به تكون من أهله، صلوا أرحامكم وإن قطعوكم، وعودوا بالفضل على من حرمكم، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم، وأوفوا بعهد من عاهدتم، وإذا حكمتم فاعدلوا. هذه الأعمال هي التي تنجيك، أما أنك تتصور بأنك بإحسانك قد تنجو، لا يمكن أن تبني على ذلك، لأنك لا تدري ما الله صانع بك، ولا ما هو مترتب على أعمالك التي سوف تأتي. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.